مع الحديث الشريف. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله سميع العقاب.
بسم الله الرحمن الرحيم، نحييكم جميعا أيها الأحبة المستمعون في كل مكان في حلقة جديدة من برنامجكم مع الحديث الشريف، ونبدأ بخير تحية، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. روى ابن أبي شيبة في مصنفه قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جهضم بن عبد الله عن محمد بن إبراهيم عن محمد بن زيد عن شهر بن حوشب عن أبي سعيد قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شراء الصدقات حتى تقبض، قال: حتى تقبض، حتى تجمع إلى القائم على بيت مال المسلمين ويدعو الناس إلى شرائها. مستمعين الكرام، بيت المال هو بمثابة خزينة الدولة، فيطلق على المكان الذي تحفظ فيه الأموال المستحقة للمسلمين، كما يطلق على الجهة التي تختص بكل دخل وخرج لما يستحقه المسلمون من مال. أما ما هي الأموال المستحقة للمسلمين والتي تحفظ في بيت المال، أي واردات بيت المال، فهي: أولا، أموال الزكاة. وهذه الأموال وإن كانت توضع في بيت المال، إلا أنها توضع في حرز خاص بها ولا تنفق إلا على الأصناف الثمانية الذين ذكروا في القرآن الكريم، ولا يجوز أن ينفق منها على غير هذه الأصناف الثمانية، سواء أكان من شؤون الدولة أو من شؤون الأمة، لكن يجوز للإمام الخليفة صرفها لمن يشاء من الأصناف الثمانية حسب رأيه واجتهاده، فمثلا له أن يعطيها لصنف واحد من الأصناف الثمانية، وله أن يعطيها لبعض منهم كما يجوز أن يعطيها لهم جميعا. ثانيا، واردات الملكية العامة بأنواعها، وهذه الأموال توضع في مكان خاص ولا تخلط مع غيرها من الأموال، لأنها ملك لجميع المسلمين، ويصرفها الخليفة وفق ما يراه مصلحة للمسلمين حسب رأيه واجتهاده وفق أحكام الشرع. ثالثا، أموال الدولة، وهي أولا الفيء والغنائم والأنفال والخراج والجزية، ثانيا واردات أملاك الدولة، ثالثا العشور وخمس الركاز، رابعا مال من لا وارث له. وهذه الأموال، أي أموال الدولة، توضع في بيت المال مع بعضها بعضا، وينفق منها على شؤون الدولة وشؤون الأمة وعلى الأصناف الثمانية وعلى كل شيء تراه الدولة، فهي أموال ملكيتها للدولة تنفقها لرعاية مصالح الرعية وفق أحكام الشرع. أما نفقات بيت المال، أولا، ما كان بيت المال له حرزا وهو أموال الزكاة وتنفق على الأصناف الثمانية، أن يكون بيت المال مستحقا له على وجه الإعالة وعلى وجه القيام بفرض الجهاد، والإعالة هي للفقراء والمساكين وابن السبيل. أن يكون بيت المال مستحقا له على وجه البدل، أي أن يكون المال لأشخاص أدوا خدمة فأخذوا بدل هذه الخدمة كالموظفين والجند والقضاة والمعلمين. رابعا، أن يكون مصرفه مستحقا على وجه المصلحة والإرفاق دون بدل، أي أن يكون مصرفه على أشياء دون أن يكون مقابلها أموال تحصل، لكن ينال الأمة الضرر من عدم وجودها، كشق الطرق الضرورية وبناء المساجد والمستشفيات والمدارس ومشاكل. خامسا، أن يكون مصرفه مستحقا على وجه المصلحة والإرفاق دون بدل، إلا أنه لا ينال الأمة ضرر من عدم وجوده، كشق طرق أو بناء مساجد أو مدارس للتوسعة على المسلمين. سادسا، أن يكون مصرفه مستحقا على وجه الضرورة، كحوادث الطوارئ من فيضانات ومجاعات وزلازل وهجوم عدو. ومن الجدير ذكره أنه إن لم تفي أموال بيت المال بحاجات الرعية، فإن الدولة تفرض الضرائب على المسلمين لتقوم بقضاء ما يطلب منها من رعاية، ولأن الدولة في الإسلام راعية وليست جابية، فإن الضرائب تفرض وفق ما فرضه الشرع على المسلمين وليس وفق اجتهاد الدولة، فكل مصلحة فرضت نفقتها على المسلمين ولم تفي أموال بيت المال لإقامتها فإنه تفرض ضريبة من أجلها كالنفقة على الفقراء والمساكين وابن السبيل وعلى فرض الجهاد والنفقة على الموظفين وأرزاق الجند والإنفاق على المصالح والمرافق التي لا غنى للرعية عنها كشق الطرق واستخراج المياه وبناء المساجد والمدارس والمستشفيات والإدارات والإنفاق على الطوارئ من فيضانات وزلازل ومجاعات وهجوم مفاجئ للأعداء وأخيرا لسداد ديون اقترضتها الدولة للقيام بما هو فرض على المسلمين. أما المصالح التي ليست فرضا على المسلمين كسداد دين الميت أو شق طرق إضافية للتوسعة على الناس مثلا فإنه لا تفرض من أجلها الضرائب بل تقوم الدولة به إن كان لديها المال وإلا سقط عنها، وتكون الضريبة على الأغنياء دون الفقراء، وعيارها أن تؤخذ من المسلم الذي لديه مال زائد عن حاجاته الأساسية وحاجاته الكمالية وفق ما هو معروف لمثله. هذا هو بيت المال في دولة الإسلام، وهذه هي وظيفته باختصار. ومنه نرى أن واردات بيت المال ونفقاته إنما عينها الشرع وليس السلطة التنفيذية ولا التشريعية كما في النظام الرأسمالي، وهي تمكن المسلمين من العيش الرغيد والحياة الكريمة فوق ما يمكن للدولة من القوة التي تعطيها الهيبة والعزة، ما يرهب الأعداء ويغري الأفراد بالرغبة في العيش في ظل هذا النظام الفريد ودولته الراعية الحانية التي ترعى الجميع وتحفظ حقوق الجميع فقراء وأغنياء مسلمين وغير مسلمين ما داموا رعايا في دولة الإسلام. مستمعين الكرام، وإلى حين أن نلقاكم مع حديث نبوي آخر نترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مع الحديث الشريف وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله سميع عليم.